بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي يظهر من هذا الحديث أن المراد بالشؤم ما يتشاءم منه الإنسان، وهو ضد الفأل الذي يحبه المؤمن. ثم قوله إن كان الشؤم في شيء إلى آخر الحديث، يعني إن كان الناس يتشاؤمون في أشياء فإنهم يتشاؤمون في هذه الخصال الثلاث المذكورة في الحديث. وعلى العموم التشاؤم لا يجوز، أن الذين أدركوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به فهم من أهل النار إذا ماتوا على ذلك. وفي الحديث دليل على وجوب تنزيه الله تبارك وتعالى عن الولد الذي نسبته إليه اليهود، إذ قالوا عزير بن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح بن الله. وبمقالتهم هذه جاءوا بكفر على كفر، كفرهم بالله تبارك وتعالى، إذ لم يؤمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكفر ادعاء الولد لله عز وجل وهو كفر مستقل، وجمعوا بين كفرين. وفي الحديث دليل على أنه يجب إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتجريد الله عن الشريك والنظير والمثيل. فلا يجوز لأحد أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، لا من الرسل ولا من الصالحين، بل إذا أراد أن يقول ما شاء الله، إذا أراد أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، فليقل ما شاء الله ثم شاء فلان، فإن الواو تقتضي المشاركة وثم تقتضي العطف والترتيب، لا تفيد المشاركة. وهكذا لولا الله وفلان لا يجوز، والبديل لولا الله ثم فلان لحصل كذا أو ما حصل كذا، فتكون مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله، وإرادة فلان تابعة لإرادة الله. أما بالعطف بالواو فهي تقتضي المشاركة، وهذا هو الذي جاء النهي عنه في الحديث.
إن في ثقيف كذابا ومبيرا، ورد من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمر وسلامة بنت الحر الجعفية، فعن أسماء أنها قالت للحجاج: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن في ثقيف كذابا ومبيرا، قالت: فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه.
هذا الحديث حق، وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحجاج جاء بعده في عهد بني أمية، وهو سفاك للدماء، قتل 120,000 من المسلمين، ومنهم سعيد بن جبير، ومنهم سعيد بن جبير التقي المؤمن الذي ما تسلط على أحد بعده. والكذاب مسيلمة، والكذاب الله أعلم أنه مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وهو فتن الناس في أيام الردة وسلط الله عليه فقتل. وفي الحديث أن من ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء في عصره أو من بعده فهم المذمومون حقا، لأنه لا ينطق عن الهوى.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.
هذا الحديث من نصوص الصفات التي يجب الإيمان بها كما جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك بإثبات الأصابع للرحمن عز وجل صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، وله صفة اليدين وله صفة الأصابع، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، وأن قلوب العباد جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فإن شاء أن يزيغ القلوب أزاغها، وإن شاء أن يهديها تولاها بهدايته. وفي الحديث أن هداية القلوب من خصائص الله تبارك وتعالى، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد بعدهما. وفي الحديث مشروعية هذا الدعاء الذي قاله، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرره: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فلما قيل له في ذلك: أي إنك تكثر من هذا الدعاء؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. والحقيقة أن الله عز وجل لا يهدي القلوب إلا إذا أتت بأسباب الهداية، كما قال عز شأنه: والذين اهتدوا زادهم هدى. ولا يزيغ القلوب حتى يأتي أهلها بأسباب الزيغ، كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتون من بعدي يود أحدهم أن يفتدي برؤيتي أهله وماله.
في هذا الحديث معجزة نبوية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من علم الغيب في المستقبل. ثانيا، في هذا الحديث بشرى كريمة لمن جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به على علم، فإنه من أولياء الله عز وجل ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا. وفي الحديث تزكية لمن هذه صفته، أي يود لو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ذهب ماله وأهله. وفي الحديث دليل على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا.
قوله عليه الصلاة والسلام إن للإسلام صوا ومنارا، المراد بالصور وهو علم العلامات، ولعله علق عليها العلامات والقواعد، والمنار ما ينير الطريق للسالكين. ومنها تجريد التوحيد، أي توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به كما مضى غير مرة. وإقام الصلاة، أي الإتيان بها على الوجه الشرعي الذي بيّنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمر أمته أن يقيموا الصلاة نحو ما علمهم، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإيتاء الزكاة كذلك، زكاة الأموال في والأنصبة التي فيها الزكاة والمقدار الذي يخرجه المزكي، كل ذلك موضح في كتب الحديث وكتب الفقه. صوم رمضان كذلك هو الشهر الوحيد في السنة، رمضان أوجب الله صيامه وسن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه. وحج البيت الركن الخامس من أركان الإسلام في العمر مرة واحدة على المستطيع القادر. والأمر بالمعروف من فرائض الإسلام، لأنه لا يقوم الدين وينتشر في المجتمعات إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمراد بالمعروف ما عرف فشنه عقلا وشرعا، والمنكر ما عرف قبحه عقلا وشرعا، من الأقوال أو الأفعال الظاهرة والباطنة. نعم، وأن تسلم على أخيك مشروعية البدء بالسلام، وهو من السنن المؤكدة. وتسلم على أهلك، تبدأ بالسلام على أهلك، فإنه خير للمرء أن يبدأ بالسلام على أهله عند دخوله من مكان ما، لما فيه من الدعاء، لأن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. مشروعية السلام على إخوانك المسلمين إذا مررت بهم لتحرز الأجر الذي يترتب على السلام، وإذا مررت بقوم كافرين وأردت أن تسلم فلتقل: السلام على من اتبع الهدى. لا يسلم المسلم على الكافر بتحية الإسلام. فمن ترك من هذه المأمورات شيئا ترك سهما من أسهم الإسلام وفاته الأجر فيه، فإذا كان مفروضا فهو آثم، وإن كان مسنونا ففاته الفضل في هذا العمل. ومن ترك هذه الأوامر كلها فقد ترك الإسلام بحذافيره، والله أعلم.
هذا السائل يقول: شخص أبلغ عن سرقات تمت في الشركة التي يعمل بها، ولكن الذي أبلغه استحلفه بالله ألا يخبر أحدا، لأنه هو الذي يوصل المواد المسروقة، فما الذي يجب عليه عمله؟ وجزاكم الله خيرا.
أولا هذا العمل الإجرامي اعتدى على أموال الناس بغير حق، فلا يجوز فعله ولا يجوز الإعانة عليه كما فعل المخبر الذي كان ينقل المواد المسروقة من الشركة ولو للكافرين، ولو كانت لكافر لا يجوز أن يعتدي على المال أبدا. ثانيا عليه أن يذهب إلى هؤلاء الذين اعتدوا وأن يطلب منهم، إن كان صادقا يريد الخلاص، أن يطلب منهم إعادة ما أخذوه بحذافيره إلى مقر الشركة ولو لم يخبر الشركة، لا حاجة إلى الإخبار، ولكن الحاجة إلى إعادة ما هو موجود بعينه أو شراء ما قد تصرف فيه، وهو عليه أن يساعد على ذلك ويعيد ينقل كما نقل الحرام، ينقل إعادته إلى أهله ليدفع السيئة بالتي هي أحسن، وهو من تمام توبته، وأن يستغفر الله عز وجل فيما مضى ويتخلص من الذي أخذ هو كأجرة أو نصيب أعطوه من المال الحرام، يدفعه ويعيد إلى الشركة ولو لم تعلم الشركة. هذا هو الحل. فأما إذا اعتذروا فعليه أن يخبر الشركة بما حصل، يخبر هو الشركة بما حصل من أخذ أموال الشركة وإعانته على ذلك، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. أما كونه يستحلف، يعني يستحلف من أخبره أن لا يخبر عنه، فهذا من المداهنة ومن التعاون على الظلم، على البغي والعدوان، الذي لا يجوز، وليس ملزما لهذا الشخص الذي أخبره أن يسكت عنه وعن زملائه في غسيل الأموال ونحبها، أعاذنا الله من أعماله.
هذا سائل يقول: عندنا في بعض مساجدنا قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بعد الأذان لصلاة العصر، فهل ندخل إلى المسجد لإدراك فضيلة التبكير إلى الصلوات وفضيلة الصفوف الأولى أم لا ندخل وننتظر حتى تقام الصلاة لاجتناب حضور هذه البدعة؟
هذه لا تقوم بدعة إذا كان المراد منها التعليم للحاضرين، بحيث يتولى تعليمهم شخص يقرأ وهم يقرؤون بقراءته يتابعونه، هذه لا تعتبر بدعة. أما يقرؤون كلهم بصوت واحد بدون قصد التعليم، فهذه لا شك أنها من البدع المحدثة، ما فعله أحد من أئمة العلم السابقين ولا الصحابة ولا غيرهم. والحل أنكم ادخلوا المسجد واشتغلوا بالصلاة والذكر الشرعي حتى تقام الصلاة مع وجود وجوب البيان لهم بأن هذا العمل عمل بدعي، وترشدونهم إن كنتم في شك مما نقول فاسألوا أهل العلم من قريب أو من بعيد، وخذوا بما يفتونكم، ولا يجوز لكم الاستمرار على البدع التي تحارب السنن فتغضبون الله وتغضبون رسوله عليه الصلاة والسلام، وتتصدون لعقوبة الله العاجلة والآجلة.
جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي يظهر من هذا الحديث أن المراد بالشؤم ما يتشاءم منه الإنسان، وهو ضد الفأل الذي يحبه المؤمن. ثم قوله إن كان الشؤم في شيء إلى آخر الحديث، يعني إن كان الناس يتشاؤمون في أشياء فإنهم يتشاؤمون في هذه الخصال الثلاث المذكورة في الحديث. وعلى العموم التشاؤم لا يجوز، الجنة، إلا أن الذين أدركوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به فهم من أهل النار إذا ماتوا على ذلك. وفي الحديث دليل على وجوب تنزيه الله تبارك وتعالى عن الولد الذي نسبته إليه اليهود، إذ قالوا عزير بن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح بن الله. وبمقالتهم هذه جاءوا بكفر على كفر، كفرهم بالله تبارك وتعالى إذ لم يؤمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكفر ادعاء الولد لله عز وجل وهو كفر مستقل. وجمعوا بين كفرين. وفي الحديث دليل على أنه يجب إفراد الله تبارك وتعالى بالتوحيد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتجريد الله عن الشريك والنظير والمثيل. فلا يجوز لأحد أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، لا من الرسل ولا من الصالحين، بل إذا أراد أن يقول ما شاء الله، إذا أراد أن يقول ما شاء الله وشاء فلان، فليقل ما شاء الله ثم شاء فلان، فإن الواو تقتضي المشاركة وثم تقتضي العطف والترتيب، لا تفيد المشاركة. وهكذا لولا الله وفلان لا يجوز، والبديل لولا الله ثم فلان لحصل كذا أو ما حصل كذا، فتكون مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله وإرادة فلان تابعة لإرادة الله. أما بالعطف بالواو فهي تقتضي المشاركة، وهذا هو الذي جاء النهي عنه في الحديث.
إن في ثقيف كذابا ومبيرا، ورد من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق وعبد الله بن عمر وسلامة بنت الحر الجعفية، فعن أسماء أنها قالت للحجاج: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن في ثقيف كذابا ومبيرا، قالت: فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا إخالك إلا إياه.
هذا الحديث حق، وهو من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحجاج جاء بعده في عهد بني أمية، وهو سفاك للدماء، قتل 120,000 من المسلمين، ومنهم سعيد بن جبير، ومنهم سعيد بن جبير التقي المؤمن الذي ما تسلط على أحد بعده. والكذاب مسيلمة، والكذاب الله أعلم أنه مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة وفتن الناس في أيام الردة وسلط الله عليه فقتل. وفي الحديث أن من ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء في عصره أو من بعده المذمومون حقا لأنه لا ينطق عن الهوى.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك.
هذا الحديث من نصوص الصفات التي يجب الإيمان بها كما جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك بإثبات الأصابع للرحمن عز وجل صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، فله صفة اليدين وله صفة الأصابع، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، وأن قلوب العباد جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فإن شاء أن يزيغ القلوب أزاغها، وإن شاء أن يهديها تولاها بهدايته. وفي الحديث أن هداية القلوب من خصائص الله تبارك وتعالى، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد بعدهما. وفي الحديث مشروعية هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرره: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فلما قيل له في ذلك: أي إنك تكثر من هذا الدعاء؟ قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. والحقيقة أن الله عز وجل لا يهدي القلوب إلا إذا أتت بأسباب الهداية، كما قال عز شأنه: والذين اهتدوا زادهم هدى. ولا يزيغ القلوب حتى يأتي أهلها بأسباب الزيغ، كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتون من بعدي يود أحدهم أن يفتدي برؤيتي أهله وماله.
في هذا الحديث معجزة نبوية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من علم الغيب في المستقبل. ثانيا، في هذا الحديث بشرى كريمة لمن جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به على علم، فإنه من أولياء الله عز وجل ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا. وفي الحديث تزكية لمن هذه صفته، أي يود لو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ذهب ماله وأهله. وفي الحديث دليل على وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، منها أن تؤمن تشرك به شيئا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا.
قوله عليه الصلاة والسلام: إن للإسلام صوا ومنارا، المراد بالصور وهو أعلم العلامات، ولعله علق عليها العلامات والقواعد، والمنار ما ينير الطريق للسالكين. ومنها تجريد التوحيد، أي توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به كما مضى غير مرة. وإقام الصلاة أي الإتيان بها على الوجه الشرعي الذي بينه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمر أمته أن يقيموا الصلاة نحو ما علمهم، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإيتاء الزكاة كذلك، زكاة الأموال في والأنصبة التي فيها الزكاة والمقدار الذي يخرجه المزكي، كل ذلك موضح في كتب الحديث وكتب الفقه. صوم رمضان كذلك هو الشهر الوحيد في السنة، رمضان أوجب الله قيامه وسن النبي صلى الله عليه وسلم قيامه. وحج البيت الركن الخامس من أركان الإسلام في العمر مرة واحدة على المستطيع القادر، والأمر بالمعروف من فرائض الإسلام، لأنه لا يقوم الدين وينتشر في المجتمعات إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمراد بالمعروف ما عرف فشنه عقلا وشرعا، والمنكر ما عرف قبحه عقلا وشرعا، من الأقوال أو الأفعال الظاهرة والباطنة. نعم، وأن تسلم على أخيك مشروعية البدء بالسلام، وهو من السنن المؤكدة. وتسلم على أهلك، تبدأ بالسلام على أهلك، فإنه خير للمرء أن يبدأ بالسلام على أهله عند دخوله من مكان ما، لما فيه من الدعاء، لأن السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. مشروعية السلام على إخوانك المسلمين إذا مررت بهم لتحرز الأجر الذي يترتب على السلام، وإذا مررت بقوم كافرين وأردت أن تسلم فلتقل: السلام على من اتبع الهدى. لا يسلم المسلم على الكافر بتحية الإسلام. فمن ترك من هذه المأمورات شيئا ترك سهما من أسهم الإسلام وفاته الأجر فيه. فإذا كان مفروضا فهو آثم، وإن كان مسنونا ففاته الفضل في هذا العمل. ومن ترك هذه الأوامر كلها فقد ترك الإسلام بحذافيره، والله أعلم.
هذا السائل يقول: شخص أبلغ عن سرقات تمت في الشركة التي يعمل بها، ولكن الذي أبلغه استحلفه بالله ألا يخبر أحدا لأنه هو الذي يوصل المواد المسروقة، فما الذي يجب عليه عمله وجزاكم الله خيرا؟
أولا هذا العمل الإجرامي اعتدى على أموال الناس بغير حق، فلا يجوز فعله ولا يجوز الإعانة عليه كما فعل المخبر الذي كان ينقل المواد المسروقة من الشركة ولو للكافرين، ولو كانت لكافر لا يجوز أن يعتدي على المال أبدا. ثانيا عليه أن يذهب إلى هؤلاء الذين اعتدوا وأن يطلب منهم، إن كان صادقا يريد الخلاص، أن يطلب منهم إعادة ما أخذوه بحذافيره إلى مقر الشركة، ولو لم يخبر الشركة لا حاجة إلى الإخبار، ولكن الحاجة إلى إعادة ما هو موجود بعينه أو شراء ما قد تصرف فيه. وهو عليه أن يساعد على ذلك ويعيد ينقل كما نقل الحرام، ينقل إعادته إلى أهله ليدفع السيئة بالتي هي أحسن، وهو من تمام توبته، وأن يستغفر الله عز وجل فيما مضى ويتخلص من الذي أخذ هو كأجرة أو نصيب أعطوه من المال الحرام، يدفعه ويعيد إلى الشركة ولو لم تعلم الشركة. هذا هو الحل. فأما إذا اعتذروا فعليه أن يخبر الشركة بما حصل، يخبر هو الشركة بما حصل من أخذ أموال الشركة وإعانته على ذلك. وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. أما كونه يستحلف، يعني يستحلف من أخبره أن لا يخبر عنه، فهذا من المداهنة ومن التعاون على الظلم، على البغي والعدوان، الذي لا يجوز، وليس ملزما لهذا الشخص الذي أخبره أن يسكت عنه وعن زملائه في غسيل الأموال ونهبها أعاذنا الله من أعماله.
هذا سائل يقول: عندنا في بعض مساجدنا قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بعد الأذان لصلاة العصر، فهل ندخل إلى المسجد لإدراك فضيلة التذكير إلى الصلوات وفضيلة الصفوف الأولى أم لا ندخل وننتظر حتى تقام الصلاة لاجتناب حضور هذه البدعة؟
هذه لا تقوم بدعة إذا كان المراد منها التعليم للحاضرين، بحيث يتولى تعليمهم شخص يقرأ وهم يقرؤون بقراءته يتابعونه، هذه لا تعتبر بدعة. أما يقرؤون كلهم بصوت واحد بدون قصد التعليم فهذه لا شك أنها من البدع المحدثة، ما فعله أحد من أئمة العلم السابقين ولا الصحابة ولا غيرهم. والحل أنكم ادخلوا المسجد واشتغلوا بالصلاة والذكر الشرعي حتى تقام الصلاة، مع وجوب البيان لهم بأن هذا العمل عمل بدعي، وترشدونهم إن كنتم في شك مما نقول فاسألوا أهل العلم من قريب أو من بعيد، وخذوا بما يفتونكم، ولا يجوز لكم الاستمرار على البدع التي تحارب السنن فتغضبون الله وتغضبون رسوله عليه الصلاة والسلام، وتتصدون لعقوبة الله العاجلة والآجلة.
جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.